إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كان كلامنا في مجلسين سابقين حول ركن من أركان الإيمان، وهو القضاء والقدر، ركن من أركان الإيمان. وقلنا أن العقيدة المدخل إليها وتفاصيلها يكون عبر ماذا؟ أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. لن تجد مدخلا للكلام على العقيدة بجميع تفاصيلها إلا أن تتكلم على أركان الإيمان. قد كنا نتكلم على صفات الله عز وجل وما يلزم فيها ونحو ذلك، هذا داخل في الإيمان بالله، وتفاصيل كذلك السابقة التي تكلمنا فيها في القضاء والقدر، ذلك داخل في ركن الإيمان بالقضاء والقدر. إذن لا شك من أركان الإيمان أيضا ما بقي: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر. هذه هي بقية الأركان. إذن والمؤلف رحمه الله الأبيات التي تلي ما تقدم تتعلق بالإيمان رحمه الله باليوم الآخر. قد يقول قائل: الإيمان باليوم الآخر، إحنا الإيمان نفسه ماذا ما عرفنا؟ هذا إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليه. الإيمان سوف يأتي الكلام عليه هو أيضا مفصلا أيضا. ودائما نعتني نحن في مجالسنا هذه بالعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة، لأن غير أهل السنة عندهم عقائدهم في كل مسائل الدين، سواء تعلق الأمر بالإيمان عندهم كلام غير كلام أهل السنة، في الصفات كما رأينا كذلك، في القضاء والقدر رأينا فرق كذلك، في اليوم الآخر أيضا عندهم ما عندهم من تفاصيل يخالفوننا فيها. ولذلك يعني الشخص عندما يعتقد هذه العقيدة فهي العقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة عندما نقصدهم نقصدهم الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر حديث الافتراق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي، ويقصد أمة الإجابة يعني المسلمون، وستفترق أمتي على 3، معناها أكثر من تفرقهم. لذلك الواحد منا الذي يعرف الشرع لا ينزعج كما بعض الناس تراه منزعج من التفرق ويود أنه يوحد الأمة كاملة، هذا مستحيل. لو الأمة كلها توحدت نقول أين هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن المطلوب من الواحد، وكل واحد لا شك يريد النجاة، يبحث ما هي مواصفات الفرقة الناجية في عقيدتها، في سلوكها، في فقهها، في عباداتها، في زهدها إلى آخره، كلها لها ما تخالف به غيرها من الفرق. وهي تسمى الفرقة الناجية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة، إذا الناجية. وتسمى كذلك الطائفة المنصورة، نعم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ويسمون كذلك أهل الحديث، ويسمون الأثريين، ويسمون كذلك السلفيين. قد يقول قائل نعم هذا سؤالات كثير ما نسمعه، يقولك خلينا مسلمين وخلاص، هكذا تسمعون مسلمين. ورب سبحانه وتعالى قال كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، على اسم قالوا مسلمين. نقول والله لم يلح على كل حال قوم مسلمين، ولكن هذا لو كان ما وقع في الأمة ما وقع، وكنا على الحال التي كانوا عليها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نريد أن نبقى هكذا، ولكن وأما اليوم المسلمون صار المسلم الذي يطوف بالقبور، المسلم الذي يسب الصحابة، المسلم كذلك الذي يعتقد بأن يعني العباد مجبورون على ما يفعلون، المسلم الذي يعتقد بأن القرآن كلام الله يقول لك مخلوق، المسلم الذي ينفي الصفات، المسلم الذي يقول بأن العرش لم يستوى على الله عز وجل يستوى على عرشه وفي كل مكان. هناك من المسلمين كذلك يعني من حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقصيها من 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 من, من, من أخذ الأحكام منها، يقول لك لا القرآن القرآن فقط، هذا كلام المسلمين يزعمون بأنهم مسلمون نعم ويقولون هذا الكلام. إذن هكذا صار حال المسلمين اليوم. إذن نقول صحيح كلامك نقول، ولكن هذا إنما محله لو كنا على الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس إما مسلم وإما كافر. حتى في مكة هكذا كانوا، لما انتقلوا إلى المدينة صار مسلم كافر ومنافق. جت فرقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج طائفة قليلة من المنافقين، منافقين وحدين يصلوا مع المسلمين ويحضرون مجالسهم وربما يسمعوا المواعظ والتذكير، ولكنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. هذه طائفة ما كانت في مكة، هذه ظهرت لها في المدينة. نعم، ولا يزال كذلك الناس في ذلك الوقت ما يحتاج إلى اسم آخر، ولكن سموا هذا النوع من الناس المنافقين. لكن بعد ذلك ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئي هذا أقوام، يعني ناس آخرين يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وخرج كذلك من قالوا بأنه الأمر أنف، هذا من الفرق المبكرة ظهرت، هذا الذين يقول الأمر أنف بمعنى مستأنف لم يسبق به علم، هذا هم القدرية، ظهروا في زمان عبد الله بن عمر كما قلنا. هؤلاء هم الذين حسن بعض أهل العلم الحديث الوارد فيهم وهو القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. نعم، ولا تزال الفرق يعني تخرج فرقة وفرقة والفرقة الواحدة القسم ونحو ذلك من أشياء إلى يوم الناس هذا. والمطلوب من الواحد من الحق أن يجتهد في أن يتعرف على ما هي عقائد هذه الفرقة أو أهل السنة والجماعة، ما هي عقائدهم حتى يتشبث بها. نعم، إذن ومن عقائدهم المتعلقة باليوم الآخر ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض، ولا تنكرا جهلا نكيرا والمنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، إذن الإيمان باليوم الآخر، الآخر نعم، إذن نقصد باليوم الآخر واليوم الذي بعد الموت، بعد أن يقوم الناس من قبورهم، يقومون من قبورهم للبعث، أعمال ما يجري هو يدخل في اليوم الآخر، يدخل في اليوم الآخر كل ما يقع من حشر وعرض وشفاعة وحساب وحوض وميزان ومرور على الصراط وفريق في الجنة وفريق في السعير. هذه كلها أعمال يوم القيامة واجب على المسلم، ويجزئه أن يعتقد بأن هناك يوم غير هذا اليوم يبعث الناس من قبورهم، وإلا فإنه كافر. قال تبارك وتعالى: الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن كان الكفار يقولوا يعني ما كانش هناك بعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. مع قائل المسلمين هم يعتقدون بأن هناك حياة بعد الموت، حياة بعد الموت يحياها الناس جميعهم، جميعهم جنهم وإنسهم يحيون حياة أخرى، والواحد منا وهو في هذه الحياة دائما إذا فاته تذكر يوم الآخر يضيع ويهلك، إذا ما درش حسابه قاع باللي كان هناك يبقى آخر، يفسد سلوكه وتفسد أخلاقه وتفسد معاملاته وتفسد خوف الله عز وجل، يفسد منه أشياء كثيرة. ولكن لذلك تجدون النصوص: من كان يؤمن بالله بالآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله الذي هو ركن الأركان واليوم الآخر. دائما تذكر اليوم الآخر، تذكره هو الذي ينفعنا أيها الإخوة. ولذلك الإنسان دائما يود لو يجد من يعظه ويذكره، والتذكير دائما، والموعظة مقصود بها إنسان يفكرك بلي راه كاين قدامك واحد النهار تحاسب فيه على أعمالك، وأن هناك جنة وأن هناك نار، وراك تحاسب وكذا. وهذا ينقل الموعظة، عند العلماء قديم يقول الموعظة معناها كلام يرقق القلوب بذكر الجنة والنار. وهناك من العلماء من يحسنونه إحسان جيد، وهم أيضا متمثلون به، يعني ما هوش فقط مجرد يجيدون الكلام. إذن هذا هو الذي يسمى الموعظة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه من حين لآخر يذكرهم، والقرآن الكريم مشحون بهذه المواعظ وهذا التذكير. قلت: الإنسان متى ما نسيه ضاعت عليه حياته كلها. نعم. إذن قال: الإيمان باليوم الآخر، معنى أن نصدق باليوم الآخر تصديقا معه إذعان. نعم، نصدق بأن هناك يوم آخر يقينا، وليس مجرد كلام فقط، بأن هناك يوم آخر وأن الناس يبعثون من قبورهم. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. لا تنكره، لا تنكره من تجحده، تقول ما كانش. نعم، إنسان ينكر يوم القيامة كافر، معناها ما عندوش هذا الرقم. إذا أنكر باللي كان يوم القيامة راه كافر والعياذ بالله. نعم. إذن ولا تنكرا جهلا، ماذا نعرف جهلا؟ الإعراب حال لا يكون مصدر المطلق، مفعول لأجله، مفعول لأجله. ما معنى مفعول لأجله؟ معناها لأجل جهل أو بسبب الجهل. لا تنكر بسبب جهلك هذا نكيرا، وتكون نكيرا مفعول به. إذن ولا تنكرا جهلا، أي لأجل الجهل الذي حل بك وجهلت ما جهلت. نعم، نكيرا، نكير تنكر ونكر. النكير هذا اسم للملائكة، جاءت فيه بعض الحديث، على كل حال بعضهم ممكن يتكلم فيها، حديث ليس في الصحيحين وإنما في سنن أبي داود وغيره. نكيرا هكذا ومنكر، وهما ملكان. تكلم المعتزلة بعقولهم، قالوا كيفاش ملكين وينقل لهم منكر ونكير؟ منكر ونكير ما يليق. ملائكة الله عز وجل قال فيهم: بالعباد مكرمون، 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 يتنافى مع منكر. ولكن قالوا ذلك بعقولهم ولم ينظروا في النصوص الواردة بذلك. وهذا هو الذي لعلكم تذكرون عندما بدأنا هذه، قبل أن نبدأ هذه المنظومة، ذكرنا بعض ما يعني تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم في المسائل الغيبية لا يعملون عقولهم، إذا جاء النص بما جاء به يتركون عقولهم. العقل يصير حاله مع النصوص كحال المقلد مع المجتهد. إنسان واحد مجتهد واحد مقلد. مجتهد هذا هو الإنسان اللي عنده نظر في النصوص، ويقدر يخرج من الأحكام ويستنبط. والمقلد بالنسبة للمجتهد يقال افعل فيفعل فقط، هكذا يصير العقل حاله مع النص. نعم، عندما يجي النص العقل من الفرض يسكت ويصمت ولا يبقى له اعتراض، ولكن هذا فعله المعتزلة. المعتزلة دائما معجبين بعقوله. إذن قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوضة. إذن منكر ونكير قل لهم ما لكان، ويسمان الفتانان. إنسان عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان، واحد من يسمى منكر واحد يسمى نكير. نعم، أسودان أزرقان يخطان الأرض بأنيابهما وعندهما مرزبة حديدة. نعم، لو ضرب بها أعظم جبل لتفتت. أنت عندما ترى هذه الصورة ولم ترها من قبل طبعا سوف تستنكره. إذن يسألان المرء: من ربك؟ ما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيكم؟ هذه تسمى أو سماها الإمام المجدد محمد الوهاب رحمة الله الأصول الثلاثة، وألف كتابا في بيانها. الأصل الأول هو معرفة العبد ربه، معرفة دينه، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ألف كتاب سماه الأصول الثلاثة. هذا كتاب الإخوة، يحرص واحد منا إذا وجد حلقة من حلقات الإخوة موجودة والحمد لله أن ينضم إليه ليعرف تفاصيل ما جاء في هذه الأصول الثلاثة. لأن الإنسان عندما يوضع في قبره يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة الثلاثة فقط، هذه الأسئلة الثلاثة الذي سوف يسألك ملك، وأنت ما رأيت الملائكة في حياتك وفي في حياة أخرى تسمى الحياة البرزخية. حياة البرزخية معناها برزخ ما بين هذه الحياة، حياة الدنيا والحياة الأخروية. نقول الحياة البرزخية، يجوك ملكان ويسألك أسئلة بسيطة، ولكن الشخص الذي لم يكن يعرفها نعم فيكون حاله كما جاء كذلك في الحديث، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، وأما الذي يقول الحمد لله يعرفها وعرفها وربما كذلك بأدلتها فإنه سوف يثبت، ونسأل الله عز وجل يثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. إذن قال: ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. لا تنكرهما، حقيقيا ثابتان، ثبتت بذلك نصوص السنة. نعم، ولا الحوض. إذن ولا الحوض، ونصوص على كل حالة فيها ذكر اليوم الآخر كثيرة جدا، لعلي أذكر منها مثلا ما جاء مع نصوص أخرى، كما قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم، ولا مثلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآيات كثيرة وأحاديث ونصوص لا تكاد ربما تمر بك آية سورة إلا وفيها ذكر اليوم الآخر، يوم المعاد، يوم القيامة، الحاقة، نعم، يوم التغابن. أسماء عديدة له في القرآن الكريم، وكل اسم منها ليس مترادف، كلها الترادف التام، كل اسم منها يشير إلى ما يقع فيها: يوم التغابن، الحاقة، الواقعة، الزلزلة، الغاشية. نعم، إذن أسامي عديدة. نعم، إذن قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض. إذن كذلك لا تنكر الحوض. وجرت كذلك، عفوا، جرت عادة العلماء أنهم يتكلمون كذلك على ما يسبق قيام الساعة من ما يسمى الأشراط، أشراط الساعة. جاء في حديث جبريل قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من سائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. أمارات جمع أمارة، والأمارة معناها العلامة، يعني معناها أعطيني علامات، ما هي علامة صاحبة الفرع وقتها، ولكن كان علامة. إذن نحن نعرف كذلك الساعة متى، ولكن علاماتها موجودة. ومن علاماتها الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. إذن وأما علاماتها الكبرى فهي التي جرت عادة العلماء كذلك أن يفصلوا فيها. علامات الكبرى التي من بينها خروج المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج آخر ذلك نار تسوق الناس إلى أرض المحشر، وكذلك طلوع الشمس من مغربها الدابة، نعم نار تسوق الناس إلى أرض المحشر، نعم نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، هذه تسمى علامات الساعة الكبرى. ولا يظن أحد يقول مثلا عندما تأتي سوف أفعل سوف أفعل، لا، قال الله هذه العلامات، قال فيها نعم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن وهي كما جاء كذلك في الحديث كحبات عقد انفرط، معناها تجي وحدها وبعد جورها الأخريات يعني بالتتالي. لا يسوء في الإنسان توبته ويقول أنا مازال سوين حسن حالي مازال الحمد لله عندي أراني في متسع، من يدرك أنك تعيش، ومن يدرك ربما تزيد طغيانا إلى آخرك، فبادر إلى التوبة قبل الغد، نعم، وعجل بها، نعم. إذن قال: ولا إذن قلت جرت عالة العلماء، ونحن سوف نقتصر من تلك العلامات على علامة واحدة وهي الدجال. سوف إن شاء الله نؤخره للكلام عليه، فتنة المسيح الدجال، لأنه من السنة الكلام على هذه الفتنة وإشاعة الكلام عليها ونشره بين الناس، هي فتنة المسيح الدجال. إذن قال: ولا الحوض، إذن ولا الحوض، والمراد بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نحن نقول الحوض في هذه الدنيا للبركة المائية، نقول الحواض، نقول حوض، حوض من الماء. قد يكون الإنسان في الخلاء يشوف أحواض، وفي بيته يكون عنده حوض وما إلى ذلك. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به، نعم، فيه يخرج من الجنة من الكوثر ميزابان يصبان فيه، وهو في عرصات القيامة على الصحيح، نعم، في عرصات القيامة. يعني الناس عندما يكونوا في عرصات القيامة يخرجوا طبعا من قبورهم عطاش، نعم، يجوا لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحوض يشرب أو تشرب منه أمته عليه الصلاة والسلام، يشربون منه. وهذا الحوض جاء من صفاته أن ماءه أبيض من اللبن و أحلى من العسل، كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. نسأل الله عز وجل يسقينا من حوضه. إذن هذا الحوض نؤمن به، نعتقد بأن هناك حوض يكون في عرصات القيامة، ويذاد عنه المبتدع، يذاد من يدفع، نعم، ملائكة تدفع أهل البدع من يبتدع. وذلك يقول هذا من شؤم البدع، أنه في ذلك الموقف الحرج وترى الماء وأنت عطشان ممنوع أن تشرب منه، وأنت من هذه الأمة، نعم، لست كافرا، لا، من هذه الأمة، مؤمن مسلم، ولكنه كان متهاون بالبدع ويعمل بدع ويرى البدع ويعلل لها ويبرر لها ويدخل فيها وبينه وبينها ربما حجاب رقيق. لا لا، البدع أيها الإخوة الإنسان يبعد من البدع أينما وجده، سواء كانت بدعة عقدية ولا بدعة قولية ولا بدعة عملية، يباعد بينه وبين البدعة، ويعتقد أن البدعة تخريب في الديانة. ما الذي أفسد اليهودية والنصرانية إلا البدعة والشرك بالله عز وجل؟ هي الآن أهلها يزعمون بأنهم خير الناس، ولكنهم شر الناس، اليهود والنصارى اليوم هم كفار، ولكنهم على بدعهم يعتقدون ما يعتقدون وهم فيما هم فيه، نعم. إذن فالبدعة قلت من شؤمها أن الإنسان في ذلك اليوم، نعم، لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراهم ويرى عليهم علامات هذه الأمة من الغرة والتحجيل. غرة يعني في الوجه، الإنسان اللي كان يتوضأ لازم الوضوء، نعم، يظهر عليه بياض في وجهه كبياض الذي يأكل في رأس الفرس. وفي التحجيل معنى حزازات في نهاية الوضوء يكون في الأطراف، في اليدين، الإنسان كان يتوقف الوضوء هنا، ولا كذلك في ساقه، وكان يتوقف بالماء في وضوئه سوف يظهر علامة تظهر في ذلك اليوم من خاصية هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يرهم بهذه العلامة، نعم، ولكن مع ذلك يدفعون، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي، هذا أمتي عندهم علامة هذه الأمة، كيف يدفع؟ يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا بمعنى ابتدعوا، أحدث بمعنى ابتدع، بدأ في الإحداث في الدين الإكمال. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول كما قال عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، إذن فالنبي عليه السلام يرى أمته، نعم، وهو من أمته. إذن لذلك أيها الأخوة، الإنسان دائما سيما الذي والحمد لله وجد في نفسه كره وبغض البدع يحافظ عليها على كل حال، رأى من علامات الدين وعلامات الإسلام الصحيح أن يشوف للبدع هذه يعني أمر خطير في الدين مهما كان. والبدع رأيت بدا صغيرة ثم تكبر تكبر حتى تولي الشتات، نعم. إذن فهذا من شؤم البدع، نعم. إذن قال: الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. العرصات تطلق على المكان الذي لا بناء فيه، حتى في الدنيا نقول عرصات، العرصة نقال المكان ما فيش بنايات نطلق هكذا، مساحات أرض هكذا ما فيها حتى بناء، ما فيها يعني حيط، ما فيها قوس، ما فيها حتى شيء، كأنها مكان لا لا ليس العرصة كما تفهم عندنا. العرصة هي الأرض التي لا بناء فيها أصلا، ما فيها حتى بناء، إن العرصة، نعم. إذن هذه الأرض يحشر فيها الناس عرصة القيامة، وهي الأرض التي طبعا الناس يبحثون عن من يشفع فيهم عندما يقومون من قبورهم، ويبحثون عن من يشفع فيهم، فيعني يأتون إلى آدم، ويأتون إلى نوح، ويأتون إلى إبراهيم، ويأتون إلى موسى، ويأتون إلى عيسى، ثم يأتون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وسوف نأتي إن شاء الله إلى الكلام في الشفاعة أيضا، نعم. إذن قال: ولا الحوض، نعم. يقول: من الأمم السابقة من المسلمين. ولا كل حال، حديث يصح بعض أهل العلم إن لكل نبي حوضا، عفوا، لكل نبي حوض، حوض، إن لكل نبي حوض، إلا أن خاصية حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه ميزابان من الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر ظهر في الجنة، ولكن يخرج منه ميزابان، ميزاب، تعرفوا الميزاب، ميزاب، ها؟ هو أقادوس، نقول بزنتي أقادوس، ميزاب هو أقادوس، نعم. إذن يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض، نعم، نعم. قال: ولا الحوض والميزان، ولا الحوض معناه لا تنكر كذلك الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكره، لا تنكره، لا تقول بأنه ليس موجود، وما كانش حوض لا كلام وكذا وكذا، وقد أنكره أقوام، أنكرته المعتزلة، والأحاديث فيه متواترة، متواترة أظن المتواترة كأنه اتضح، ذكرناه سابقا، من يذكرنا بمعنى المتواتر؟ حميد، أحسنت، إذن هذا هو الذي يسمى المتواتر، يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة إلى منتهى الخبر، يستحيل تواطؤهم عادة وعقلا، نعم، يستحيل تواطؤهم عادة وكذلك عقلا، على الكذب. أي واحد عنده عقل يقول هذا مستحيل، هذا يتواطئ معنى يتوافق على الكذب، كيف من هذا مستبعد. نعم، ولا بد أن نشير كذلك حتى لا يعترض عليكم معترض بأن يكون الخبر منتهاه حسيا، واضح؟ منتهاه حس، بمعنى نقلوا لنا أمرا محسوسا، سمعت، يقول سمعنا، سمعت طبعا حس حاجة محسوسة، سمعنا الجماعة الأولى تكون سمعت ونقلت ما سمعته إلى الجماعة اللي تبعدها، وذيك نقلت ما سمعته حتى إلى رحمه الله إلينا نحن، يكون منتهى حسا. ما معنى حسا؟ مقابله الأمور الاعتقادية، نقل العقائد والأفكار والأساطير والحذات، قد تنقل الكاف عن كاف. اليهود يعني أممهم كلهم يتناقلون بأن عزير بن الله، ما يقولنا واحد هذا متواتر، العزير بن الله في عقائده نقلته أمة عن أمة، ولكن لا يقال هذا متواتر. نقول شرط الخبر المتواتر أن يكون المنقول محسوس، سمعنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو رأينا كذا، رأينا، أو يقول كذلك شممنا رائحة، يعني جماعة تنقل أنها شمت رائحة عن جماعة أخرى، عن جماعة أخرى إلى نهاية الخبر. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى الخبر المتواتر، يسمى هذا الخبر المتواتر. وهذا الخبر المتواتر حتى قال بعضهم يفيد العلم الضروري، بعضهم قال يفيد العلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ العلم الضروري هو ذلك العلم الذي لا يستطيع أي واحد أن يدفعه، يلقى روحه يفرض نفسه فرضا، ما تقدرش أنت أصلا أنت يعني تجحده ولا تراوغ ولا تقول ما تقدر، هذا خبر متواتر خلاص، ما تقدرش، عقلك يشعر بأنه مضغوط عليه باش يؤمن يصدق بهذا الخبر، ما يستطيع أن يرده. قال بعضهم بأن هذا يفيد العلم الضروري، الأخبار المتواترة. إذن الحوض، حديث الحوض متواتر، يعني رواها جمع عن الصحابة، يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلي الحوض موجود، الحوض وأن له حوض صلى الله عليه وسلم. ونعم يعني اختلفوا أحيانا في عدد أمتاره وعدد طوله وعرضه، هذا لا يجعل الخبر يعني كأنه يعني غير صحيح. إذن ولا الحوض، لا تنكر الحوض. والمؤلف رحمه الله ذكر الحوض هنا بالخصوص لأنه قد يعني رده أقوام، المعتزلة قلنا ردوه، ردوا الحوض، شكوا فيه وقالوا كذا إلى آخره. نعم، ولا الحوض والميزان، الميزان كذلك، الميزان الآلة التي توزن بها الأشياء عندنا في الدنيا، كلنا نعرف الميزان، خلينا هذه الآلة الإلكترونية ذوك لا موجودة الآن، إحنا نسميها ميزان، ولكن الميزان ذاك اللي فيه كفاية هكذا كيدير هكذا، هذا كل اللي قالوا حقا الميزان، هذاك اسم الميزان يطلق على ذاك، لكن تطورها في الآن ولا يعني تدير آلة ذاك تحط فوق حاجة تعطيك شحال فيها، تعطيك رقم وقال فيها كذا، فيها كيلو، فيها زوج كيلو، فيها 200 غرام، فيها كذا إلى آخره. الميزان نحن نقول لهذا الذي بدا فيه كفتان، كفة وكفة، ومن تبغي توزن هذه الكفة وشحال فيها دير فيها هذه مثلا كيلو، وتبقى دير فيها المادة في هذه اللي بغيت توزنها، اللي نتقادو ولي هذاك اللسان يدير هاك وهاك هاكا، يمشي هاك وهاك، يوقف في الوسط مباشرة، ما يميل هاك ما يميل هاك، قال خلاص إذن هذه فيها قدر ما في هذه، هذه فيها كيلو، هذه كذلك فيها كيلو، هذه فيها رطل هنا راها رطل، وهكذا والسلام. إذن هذا هو الذي يسمى الميزان، الميزان، الميزان أيها الإخوة، يوم القيامة توزن أعمالنا كلها، دقيقها وجليلها، ما عملناه وما قلناه وما اعتقدناه يوزن، يوزن علينا، وتوزن كذلك صحفنا التي فيها أعمالنا، بل وجاء في بعض الأحاديث أنه يوزن الشخص نفسه، نفس الإنسان يوزن. نعم، ولكن لعله كما رجح بعض أهل العلم أن يعني الخفة والثقل إنما هي باعتبار العمل. إذن والميزان في القرآن الكريم كثير ما يذكر. نعم. فأما من خفت موازينه فأمه، وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. إلى آخر ذلك من آيات عديدة فيها ذكر الميزان وأن له كفتان. نعم. قلت يوزن الأعمال، وكذب كذلك أقوام هنا قالوا كيفاش توزن الأعمال، قالوا كيفاش الأعمال توزن، الأعمال شيء عرض غير قابل أن يوضع في كفة. ما معنى أن تضع الصوم؟ ما معنى أن تضع الصلاة؟ ما معنى أن تضع التسبيح والقراءة؟ نعم توضع هذه الأشياء، وهذه متعلقة باليوم الآخر ومن أمور الغيب لا يناقش الإنسان بعقله. العقل أيها الإخوة لابد أولا إطلالة فقط خفيفة إن شاء الله لنبين حدود العقل وإلى ماذا ينتهي العقل، لأن بعض الناس يظن بأن عقله هذا يعني يأتيه بكل ما أراد من معلومات. نحن في الأمور الحسية نستطيع أن نكذب شخصا، نقول له واش راك تشوف الساعة الآن، يقول لك أنا ما شاف البصر نتاعي جيد، نقول له واش راك تشوف الساعة الآن، يقول لنا هو راهي الآن 26 دقيقة. صحيح صحيح. جينا واحد يقول لنا أنا البصر نتاعي ما شاء الله بصح درك راهي نشوف فيها كأنها 24 دقيقة، دق مليح يمكن 24 دقيقة، ما تشوف مباشرة، نقول ما تشوف. ولا آخر مثلا يجي يقول بلي الشم نتاعه ما شاء الله قوي، نختبره كذلك في رائحة، نقول واش اكسب من شمول وهي رائحة معمقة وهو ما شمهاش، هانا كذب له مباشرة بالشواهد الحسية. وهكذا كذلك السمع، وهكذا كذلك هذه الحواس الخمس التي عندنا. لكن العقل ممكن ما تستطيع أن تكذبه، يعطيك واحد الفلسفة ويتكلمك واحد الكلام ويعطيك واحد الهضرة وكذا وواحد التحليل وواحد الشرح وإلى آخر ذلك من الأشياء، ولكن ما استطاع أن تكذبه، ما هناك شيء يمكن أن تحتكبان إليه. نعم. إذن ولكن الذي نعرفه أن العقل الذي عندنا كما أننا ندرك المبصرات بأبصارنا وندرك بالمرئيات وندرك الأصوات بآذاننا وندرك المشمومات بأنوفنا وندرك الأذواق بلساننا، ندرك المعاني بعقولنا. ولكن أي معنى؟ المعنى الذي ربما تدركه عن قرب، عندك واحد إشارة واحد كذا تدركه بها، ومع ذلك أحيانا العقل يحتاج إلى تمثيلات ويحتاج إلى توضيحات باش تقرب به المعاني، لكن المعاني التي ما عندها يعني بعيدة عنك غائبة عنك الحمد لله ما تستطيع أن تصلها. وبين العجز نتاعك خلاص، قل الله أعلم ما نعرفش، قل لا أدري، قل لا أدري لا أعرفها، لا أعرف ماذا فيها يوم القيامة وما يجري فيه، وكذلك ما يتعلق بجميع عالم الغيب. هكذا من المفروض الإنسان يقول لا أدري ولا أعلم إلا ما علمته من الشرع، لكن أقوام ما عرفوا هذا. إذن حالهم تعرفون حال من؟ حال شخص عنده موس، موس موس ربما مهما كان حاد يقطع به ما يقطع، فأراد أن يقطع به الحديد، الحديد عنده آلة أخرى تشبه الموس ولكن ما هي موس، وحتى هي كذلك يعني تحفى، فإذا أراد بالموس الذي يقطع به فقط الخبز والخضر والفواكه في الكوزينة، هو أراد أن يقطع به الحديد، أخطأ وغلط غلط فاحش وعي يفعلها كذا بيمشي ويجي يدرعه ما فعل شيء، وهذا الموس روحه سوف يعني يضيع. عقول لها كذا أيها الإخوة في المجال الذي لا تستطيعه كحال الموس مع هذه يعني المواد التي لا يستطيعها. إنسان إذا عرف هذه الحق يستريح، لا يحاول بعقله أن يناقش كل مسألة، ولما لم يعرف هذا الفلاسفة أخذوا يجولون بأفكارهم في واحد العالم ولم يأتوا منه بطائل، بل حصل لهم ضلال بعيد. نعم، إذا لذلك ناقشوا به كذلك المسائل الغيبية الحوض، وناقشوا به كذلك الميزان. الميزان نحن أمر غيبي، نحن نعرف هذا الميزان. نعم، الذي في الدنيا، هذا الذي في الدنيا صحيح، كيف نجعل فيه الصلاة ونجعل فيه الصوم ونجعل فيه الزكاة؟ لا، ولكن الذي يوم القيامة أخبر الله تبارك وتعالى كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. إذن الميزان الذي توزن به يوم القيامة تكون ثقيلتان فيه. نعم، إذن وهذا من أدلة على أن الأعمال توزن، ويوزن كذلك الشخص كما جاء في حديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما صعد يوما شجرة ليجتني سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت ساقه الرقيقة، فضحك الصحابة منها وقالوا ضحكوا، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ضحكهم قالوا نحن نضحك من حموشة ساقه، قال له ما في الميزان أثقل من جبل أحد. نعم، وجاء كذلك في الحديث أن الرجل يأتي بقيامة الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة أو نحو ذلك. نعم، إذن يوزن قلنا الأعمال، وتوزن الصحائف، صحائف الأعمال، كما جاء كذلك في حديث الرجل الذي يؤتى به على رؤوس الناس يوم القيامة. نعم، فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر ويراها، ويقال هل تنكر منها شيئا؟ قل لا، يعترف بأن هذه كلها كتبه وصحيفته وفيها أعماله فقط. نعم، ثم يظن أنه قد قضي عليه، فيقال له إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ معناها يعني قليلة، وليس هذا معناه كأنه تنقص من لا إله إلا الله، لا، ولكنه فقط رأى عظم هذه السجلات مع هذه البطاقة، لأن البطاقة كل واحد منا يعرف قدرها حجمها تقريبا، فتوضع في الميزان فتطيش الكفة التي كانت فيها السجلات، ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. إذن هذه لا إله إلا الله على حقيقتها، ليس لا إله إلا الله الإنسان يقول لا إله إلا الله فإذا عثر قل يا شرق الجلد، هذه لا إله إلا الله في الحق، ليس على حقيقتها. ولا مثل إذا أراد أن يقوم يقول يا يرجلها ومالها، يرجل البلاد، يرجل النوبة، ويا الشيخ، ولا يا أبا، ولا يا أما، ونحو ذلك. الله، نعم، هذا كله استعانة بغير الله تبارك وتعالى، وهو طبعا لا شك يمس في كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس على حقيقتها الآن، لأنه عندما الشخص يعني في هذه الأحوال يذكر غير الله تبارك وتعالى يعني كأنما يستعين به، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم، إذن قال ولا الحوض والميزان. إذن نعتقد بأن هناك يوم القيامة ميزان له كفتان، بل احتقل بعضهم له لسان، له لسان. نعم، والله تبارك وتعالى رحمك الله قادر على أن يحول المعاني أعيان، يعني يحول هذا الذي يسمونه عرض يحوله عين. ألا لم يجئ في الحديث أن الكبش يؤتى به يوم القيامة في صورة رجل، عفوا، أن الموت يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت. نعم، هذا الموت، الموت الذي ربما هم كذلك يسمونه عرض، الموت مخلوق، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم، 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 الإيمان من الأعمال، من الأعمال. نحن قلنا يزن الأعمال سواء كانت قول أو اعتقاد أو أعمال لسان، كلها أعمال. قال والحوض والميزان إنك تنصح، يعني هذا الكلام هو نصيحة لك، فخذ بمن الكلام من نصيحة. نعم. والأحاديث قلنا في ذلك كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يستطيع أحد أن يردها أو يطعن فيها. نعم. ثم قال رحمه الله، نعم، والأبيات هي قلنا: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. وقل كذلك بمعنى أعتقد، قل بمعنى أعتقد. القلب عنده أقوال، القلب عنده أقوال، فنقول مقالات القلب بمعنى ما يعتقده القلب من أمور الدين. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار، أي كذلك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن النار أعدها الله تبارك وتعالى للكفار وللعصاة من عباده، إلا أن الكفار فيها يخلدون، هي دارهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأما من مات موحدا، من مات موحدا فإنه قد يدخل النار، ولكن إن دخلها سوف يخرج منها، رحمك الله، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. لا بد يوم ما أن يخرج، لا يبقى في النار من كان في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان، لا يخلد في النار. نعم. إذن فهنا قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله العلوي برحمته وكذلك بشفاعة الشافعين من النار أجسادا من الفحم تطرح، يعني أجساد تعذبت في النار، نعم، ومكث على حتى القبر، وعذابه أيضا كذلك، وسوف يذكر المؤلف رحمه الله. إذن أجساد تخرج من النار وتطرح، نعم، فتعود إلى الحياة كما قال. هذا البيت قل يخرج الله على النهر، بيت أن يذكر الناظم رحمه الله عقيدة السنة والجماعة في أهل الكبائر. أهل الكبائر معناه الإنسان الذي عاش والعياذ بالله وهو يعني مواصل على الكبائر، افعلها: السرقة، الزنا، شرب الخمر، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، إلى آخر ذلك من الكبائر. قد ألف في ذلك الذهبي رحمه الله كتاب اسمه الكبائر المشهور اليوم. نعم. إذن هذه الكبائر مات مصرا عليها، لم يتوب منها، يعني أدركته الموت وهو ربما يعني في نية أن يفعلها بعد كذا، ولا يزال مواصلا عليها، واستحلها استحلالا عمليا وهو يفعلها، نعم، فحتى أدركته الموت فمات إذن وباغتته الموت وهو لا يزال على هذه الكبائر. إذن هذه الكبائر إذا مات عليها الشخص، نعم، فإنه يوم القيامة قد يدخل النار، ليس لازم يدخل النار، قد يدخل النار لأن قد تدركه الشفاعة. وقبل أن نتكلم عن الشفاعة على كل حال، نتكلم كذلك على ما الله عز وجل أيضا أعطاه لعباده من فرص يتطهرون من ذنوبه. ذكر منها ابن تيمية رحمة الله 10 من موجبات محو أثر الذنب. الإنسان يذنب الذنب ويمحى أثره بواحدة أو بعدد من 10 ذكرها. ذكر منها التوبة، التوبة، الإنسان يفعل ما يفعل من الذنوب ويتوب إلى الله عز وجل. وذكر منها كذلك الاستغفار، استغفار، الإنسان يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل، قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحق يوم أتوب إليه، أو استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، هذه الصيغة كافية، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، نعم. ويقول كذلك في سجوده في ركوعه، ثبت عن النبي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها بلا حدود ويكثر منها، حتى أحيانا كان يكون ركوعه قريبا من سجوده، عفوا، قريبا من قيامه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع يقول. قد يقول قائل: كيف وهي دعاء؟ نعم ثبت في الركوع أنه كان يقول، وكذلك ثبت أنه كان يقول أيضا في سجوده. نعم، بل كما تعلمون حتى بعد الصلوات نحن عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم، وهو قد كان في عبادة. وفهم خاطئ، بعض الناس يقول لك انت علاش تستغفر، كاش ما أصدرت، كاش ما قتلت روح ولا إلى آخر ذلك، يظن بأنه لا يستغفر الله عز وجل إلا إذا فعل ما فعل التوبة. لكن قد يقول قائل ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ نعم، بينهما فرق. التوبة تطلق ويراد بها أن الإنسان يرجع إلى الله عز وجل بترك ذنب من الذنوب الكبائر أو حتى الكفر. الإنسان يتوب من الكفر، معناه كان كافر كان مشرك كان مبتدع، يترك هذه الأشياء، وتركها يكون بالإقلاع عنها، معناها إخلاص، ينفض يديه منها، يغادرها، يدير بينه وبينها قطيعة، والعزم على أن لا يعود إليها، والندم، والندم يعني يندم على ما كان منه منها، والندم هو ركن في هذه المذكورات لا بد منه، هذا يقول التوبة. وقد تكون حتى من الكفر قلنا، لكن الاستغفار هو دعاء، الاستغفار دعاء، يعني إنسان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، معناها أسألك أن تغفر لي ذنوبي، ومعنى مغفرة الذنب بمعنى عدم ستره في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه من القيام، هذا هو الاستغفار دعاء. إنسان ممكن يستغفر الله هذا اليوم وغدوة يفعل كذلك ما استغفر الله منه أمس وهكذا، ولكن التوبة لا، التوبة هي عبارة عن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للكبائر وبالنسبة للشرك والبدع لا يجزئ إلا التوبة، ما هوش إنسان يبقى يبتدع ويقول لك استغفر الله يبتدع واستغفر الله يبتدع واستغفر الله، لا. نعم، إذن قلنا التي يمحى بها أثر الذنب التوبة، ثم الاستغفار، ثم الحسنات الماحية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنات الماحية، والمصائب المكفرة. ذكر ابن تيمية رحمه في عدة مواضع من كتبه، من بين التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ذكرها في عدة مواضع. إذن قلنا والمصائب المكفرة، الإنسان تأتيه مصيبة من المصائب ويحتسب ويصبر، فإنها تمحو عنه كثير من ذنوبه، الذنوب التي يعني عندك تمحى بهذه المصائب التي الله عز وجل، يعني كما جاء في الحديث المصائب، كثير من الناس يقول لك المصيبة هذه أرى ربي ينتقم منك وربنا يخلص فيك، وهكذا يقول ويبقى يتشفى فيك، وربما يسمعك الكلام حتى يشمت بك، هذا ما يجوز. نعم، ولكن الذي نقوله إذا رأينا شخص مصاب بمصيبة، نعم، نطمئنه بأنه هذا المؤمن وهذا هو حال المؤمن، ولا بد المؤمن من هذا، وراه ربي سبحانه وتعالى يكفر عنك سيئاتك وكذا إلى آخره، هذا هو الذي نقوله. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرجي الله به خيرا يصب منه، يصب منه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبده ابتلاه، يعني ابتليه بالمصائب. إذن قلنا يعني المصائب المكفرة، ثم كذلك استغفار المؤمنين له، المؤمنين يستغفر لبعضهم بعض، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الإنسان إذا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، في بعض الأحاديث صح وبعض أهل العلم أنه لك بكل مسلم حسنة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، نعم، والمسلمين والمسلمات، ما أعرف هذا الشيء فقط. إذن إنسان يستغفر المؤمنين، وكذلك نحن أيضا نقف على جنازة من نصلي عليه من المسلمين ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، لا فندعو له. هذا كذلك مما، وكذلك مما يمحى به ما يقع في القبر من كذلك يعني من عقاب، لأن المسلم في قبره يعني قد يتوالى عليه عذاب إلى فترة، كفار يبقى العذاب متوالي عليهم إلى أن تقوم الساعة، وأما المسلم فإنه ينقطع بحسب ما مات عليه بالكبائر والذنوب والمعاصي فينقطع العقاب، ومع ذلك العقاب كذلك يقع به التكفير أيضا، وعرصات القيامة كذلك وما يجري فيها من شدة يكفر عنه، ثم تأتي بعد ذلك نعم الشفاعة. معنى هذه كلها مراحل تمحى بها الذنوب، تمحى حتى إذا لم يبقى معه بقيت معه شيء من الذنوب فبعضها ربما لا بد أن يمحى بالكير بالنار، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. نعم. إذن هكذا هذه كلها يمحى بها الذنب حتى إذا دخل النار وهو موحد لا بد أن يخرج منها يوما، لا بد أن يخرج منها مهما طال مكثه فيها. إذن قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، من الفحم معناه من التفحم، الفحم نعرفه جيد، الفحم هو الفحم الذي نعرفه، يعني تأتي بالشجرة ربما رطبة أو حتى قد يكون فيها خضرارها وتضعها في النار فإذا بها تشتعل فيها النار وتسود وتصير فحم. نعم. إذن من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، هذا تشبيه وقع كذلك مثله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطرح في الفردوس، والفردوس هي أعلى الجنان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله عز وجل فاسألوا الفردوس. نعم. سأل الله عز وجل أن يسكننا دار الفردوس، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذن قال كحب حميل السيل، كحب حميل السيل، حبها كذا بالكسر وهي البذور التي تكون مثلا يعني لا تؤكل ولا شيء، نجد أحيانا في بعض النباتات تطرح بعض البذور هكذا صغيرة لا توضع في أكل ولا لا هي فلفل ولا هي أبزار ولا هي كذا ولا شيء، ولكن حباتها كذا سوف تنبت منها أخواتها. إذن كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، يعني كحب حميل السيل من الذي يعرفه طبعا أهل البادية، لذلك عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا كأنه من أهل البادية، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعرف البادية إنما عرفها فقط في صغره. نعم. إذ جاء يطفح أي جاء يفيض اللي هو السيل، عندما يعني يتوقف السيل سوف يعني هذه الحبوب ربما سوف تسعد منها بعض النباتات وتخرج منها بعض يعني الأشجار ونحو ذلك، إذن ربما نتوقف هنا مناسب نبدأ غد إن شاء الله من عند قوله وإن رسول الله للخلق شافع. نعم. يوم الجمعة إن شاء الله. نعم. قلنا هي أمور عقلية، قالوا الحوض هذا وردت فيه واحد المسافات مستبعدة من إلى صنعاء إلى كذا، قالوا كيف يمكن أن يكون هذا حوض هذا طويل وكبير وعريض مثل هذا، وأخذوا يقلبونها بعقولهم فكذبوا. نعم. 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 الأشاعرة في هذا الباب لا يعرف لهم في الحقة كلام خاص لا يتعلق بالحوض ولا يتعلق كذلك بعذاب القبر كما سوف نرى كذلك، لا يعرف لهم شيء في هذا العام، وإنما يذكرون أو ذكر الدعجان رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه يقول بما يقول به أو بما جاءت به النصوص فقط، وأما الأشاعرة لا يعرف لهم شيء هنا يخالفون به أهل السنة والجماعة، إلا أن الأشاعرة كذلك سوف نأتي كذلك إلى كلام يتعلق لهم بأحاديث الأحاد ونقل العقائد بأحاديث الأحاد، سوف نؤخر إن شاء الله. نعم. تفضل. نعم. ما هو؟ نعم. أهل الكتاب يؤمنون بعلم آخر. نعم. ولكن لا ينفعهم، هم يؤمنون بعلم آخر ويقولون بأنه كما قال الله تبارك عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال لن تنسل النار إلا أيام معدودات. نعم، إذن يؤمنون بالله. نعم أهل العقول معتزلة. المعتزلة قلنا هم الذين تكلموا في الميزان وقالوا يعني الأعمال هذه إنما أعراض، وأعراض لا توزن وليس لها جرم ونحو ذلك. قال ما هو اعتقاد الأشاعرة في مسألة القضاء والقدر؟ قلنا ما هو، تفضل، ماذا قلنا في الأشاعرة؟ فقد أنهم جبرية. الأشاعرة يقولون عقيدتهم جبريين في باب القضاء. تميزوا بتمييز لا ينفع، قالوا بالكسب، نعم، وقالوا بأن الإنسان له قدرة إلا أن القدرة لا تأثير لها ونحو ذلك مما يعني كأنه يريد الكسب. إذن وهم دائما الأشاعرة دائما يتحرون، هذه ربما فكرة تساعد كثير من يتصور عقيدة الأشاعرة. إذا اجتمع معتزلة في جهة عرف الأشاعرة في ضدها. معتزلة إذا قلنا بأنهم قدريين أم الأشاعرة جبريين؟ نعم، سوف نرى كذلك. المعتزلة في باب الإيمان يقولون في منزلة بين منزلتين، الأشاعرة يقول مرجئة في باب الإيمان. يقول أخو الشيخ الأحسن عليكم، بعض الناس إذا لم يتوافق له أمر يقول يا الخير، هكذا صح، نسمعه كثير من كلام الناس يا الخير هكذا، يا الخير في حق فيما أتصوره الآن إن لم تكن يا هذه، لأنه كثير من الناس ربما يتصور بأن دائما يا النداء تكون يعني ينادي، ولكن قد لا تكون يا النداء. نعم، وفي نفس الوقت كذلك أقول للشخص أن يتركها، نعم، ما دامت يعني لم يتضح حتى مراد صاحبها بها عندما ينادي يا الخير، نعم، يتركها، وذلك أسلم له في معتقده. نعم، والله أعلم. يا الله، يا خير الله، على كل حال الخير في مختار الله عليه جيدة، لكن اسمه يا الله والخير هذه عبارات يتركها الإنسان. نقول لماذا يتركها؟ لأنه كل هذه العبارات كما تعلمون من مجتمعنا ليس فيه تحري التوحيد، هذا كلنا نعرفه، الناس لا يتحرون التوحيد، وليس هناك كذلك من يراقب هذه الألفاظ ومن حين لآخر يصححها ويبين خطأ ما منها فيه خطأ ونحو ذلك. في المجتمع كما تعلمون حاله من هذه الناحية، فالإنسان يتركها، يتركها سيما إذا هو يعني توجس منها ما قد يمس بمعتقده، فيتركها وهو يطلب السلامة لمعتقده فقط. نعم، وأنا أظن أي إنسان في حقه إن شاء الله يعني هكذا تربى على يعني مراعاة التوحيد والبعد عن الأخطاء المخلة بالتوحيد وبالعقيدة ونحو ذلك الأشياء، لا تطيب نفسه إلى أن يذكرها ولا يعلم معناها. نعم، نعم، تفضل. يقول الرجل يقول أعاهد ربي على أن أرتكب هذا الذنب ومرت به الأيام ثم ارتكبه ثم عاهد ربه ثم نسي وعاد مثل وعاد مثل النظر إلى الصور العارية وهو مغلوب على التوبة ويبكي. نعم، هذا كل حال مطلوب منه صراحة أن يجاهد نفسه جهادا كبيرا، وكأنني أتصور فيه أنه شخص يقول الصور العارية، من تكون الصور العارية؟ في الهاتف. نعم، إذن الصور العارية تكون في الهاتف، هو إن شاء الله الأمر يستطيع أن يحسمه، هذا الهاتف قال هو الذي يعني وقعت بسببه في كذا، يعتزل هو يتركه يجيب هاتف عادي. والآن على كل حال يعني كشخص له رفقة يغرونه بالمعاصي، يعني كلما جلس معهم عندهم واحد المعصية تلقوا عليها، ممكن تكون يشرب الدخان، ممكن يشرب الخمر، ممكن يشرب المخدرات، ممكن الغنام، ممكن كذا إلى آخر الأشياء. إذا أراد أن يتوب حقيقة لابد أن يعتزله، لابد أن يعتزله. رب أنا رغم أنه موسوف يأتون ويتكلم يقول أنت ما تحضر هذه يوم تجي ورانا كذا، يقول لهم عادي تبت إلى الله عز وجل ورجعت وراني خلاص ما تشكي يعني أعرفكم ما تعرفوني ونحو ذلك. فهذا الهاتف الذي أورد هذا الملك يقضي عليه أولا، وما دام موجود فإنه ربما يخشى عليه أن يبقى هكذا حاله، إنه لابد أن يجد في ترك هذه المعصية التي كما قال يعني أنه هو يتركها. وأما بالنسبة لتعاهده مع الله عز وجل، هو نحن كلنا لنا عهد مع الله عز وجل، كلنا لنا عهد مع الله عز وجل، نطقناه وأكدناه أو لم ننطقه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كل أوامر الشرع هي عهود في ذممنا، كل أوامر الشرع هي عهود في ذمم كل مسلم. وكلمة مسلم هي أصلا تتضمن معنى العهد. ما معنى مسلم؟ مستسلم لأحكام الله عز وجل الشرعية، معناه مستسلم لأحكام، معناه كل شيء قال لي هذا من الشرع هذا من الدين وهذا كذا، يعني ما علي إلا أن أبادر إلى يعني إلى الفعل إن كان أمرا وإلى الترك إن كان نهيا. وأما إذا قال شخص أعاهد ربي على كذا، إذا كان في أمر مباح فهذا يقاله نذر، راح نذر. قال أعاهد ربي مثلا ألا أجلس في المقاهي مثلا، هكذا قال شخص، يعني معناه كأنه نذر في هذه الحالة، لك أنه قال بعبارة أخرى لله علي ألا أجلس في المقاهي، وقالها بصيغة أخرى عهد. ولكن الأمور الشرعية كلها إنما هي أصلا عهد، ما يقول الإنسان أعاهد ربي على ألا على أن أصوم رمضان، ينوي فقط لينوي يكفي. ما يقول أعاهد ربي على أن مثلا أن لا أشرب يعني كذا من محرمات، وهذا عهد عليك أن لا تشربها، سواء جددت العهد بلفظك أو لا، وهذا مأخوذ عليك على أن ما جاءت به الشريعة تلتزمه ما دمت مسلما. نعم. إذن فكونه مثلا ممكن هو يحرض نفسه فقط ويحملها على الطاعة، ولكن قلت دواءه فقط هو أنه يجتهد في الاستغناء، هو كأنه يسعى في علاج نفسه. نعم. هو إذا فعل ذلك إن شاء الله سوف يعان كما كنا نقول أمس. نعم. قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن يتيسير الله عز وجل اليسرى لك، لابد لك أن تكون منك هذه المبادرات، فالله تبارك وتعالى يعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لابد أن تأخذ بمبادرة وتبدأ، فالله تبارك وتعالى يعينك ويتمم لك هذا المسعى، لأنه مسعى خير. والله تبارك وتعالى تعهد بأن يعين من عباده أراد أن يسلك مسالك الخير. نعم. إذن نتوقف إلى القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ظهر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كان كلامنا في مجلسين سابقين حول ركن من أركان الإيمان، وهو القضاء والقدر، ركن من أركان الإيمان. وقلنا أن العقيدة المدخل إليها وتفاصيلها يكون عبر ماذا؟ أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. لن تجد مدخلا للكلام على العقيدة بجميع تفاصيلها إلا أن تتكلم على أركان الإيمان. قد كنا نتكلم على صفات الله عز وجل وما يلزم فيها ونحو ذلك، هذا داخل في الإيمان بالله. وتفاصيل كذلك السابقة التي تكلمنا فيها في القضاء والقدر، ذلك داخل في ركن الإيمان بالقضاء والقدر. إذن لا شك من أركان الإيمان أيضا ما بقي: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر. هذه هي بقية الأركان. إذن والمؤلف رحمه الله الأبيات التي تلي ما تقدم تتعلق بالإيمان رحمه الله باليوم الآخر. قد يقول قائل: الإيمان باليوم الآخر، الإيمان إحنا الإيمان نفسه ماذا ما عرفناه؟ هذا إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليه. الإيمان سوف يأتي الكلام عليه هو أيضا مفصلا أيضا. ودائما نعتني نحن في مجالسنا هذه بالعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة، لأن غير أهل السنة عندهم عقائدهم في كل مسألة الدين، سواء تعلق الأمر بالإيمان عندهم كلام غير كلام أهل السنة، في الصفات كما رأينا كذلك، في القضاء والقدر رأينا فرق كذلك، في اليوم الآخر أيضا عندهم ما عندهم من تفاصيل يخالفوننا فيها. ولذلك يعني الشخص عندما يعتقد هذه العقيدة فهي العقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة عندما نقصدهم نقصدهم الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر حديث الافتراق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي، ويقصد أمة الإجابة يعني المسلمون، وستفترق أمتي على 3، معناها أكثر من تفرقهم. لذلك الواحد منا الذي يعرف الشرع لا ينزعج كما بعض الناس تراه منزعج من التفرق ويود أنه يوحد الأمة كاملة، هذا مستحيل. لو الأمة كلها توحدت نقول أين هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن المطلوب من الواحد، وكل واحد لا شك يريد النجاة، يبحث ما هي مواصفات الفرقة الناجية في عقيدتها، في سلوكها، في فقهها، في عباداتها، في زهدها إلى آخره، كلها لها ما تخالف به غيرها من الفرق. وهي تسمى الفرقة الناجية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة إذا الناجية. وتسمى كذلك الطائفة المنصورة، نعم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ويسمون كذلك أهل الحديث، ويسمون الأثريين، ويسمون كذلك السلفيين. قد يقول قائل: نعم، هذا سؤالات كثير ما نسمعه، يقولك خلينا مسلمين وخلاص، هكذا تسمعون مسلمين، ورب سبحانه وتعالى قال كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، على اسم قالوا مسلمين. نقول: والله لم يلح، على كل حال نقوم مسلمين، ولكن هذا لو كان ما وقع في الأمة ما وقع، وكنا على الحال التي كانوا عليها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نريد أن نبقى هكذا. ولكن وأما اليوم المسلمون، صار المسلم الذي يطوف بالقبور، المسلم الذي يسب الصحابة، المسلم كذلك الذي يعتقد بأن يعني العباد مجبورون على ما يفعلون، المسلم الذي يعتقد بأن القرآن كلام الله يقول لك مخلوق، المسلم الذي ينفي الصفات، المسلم الذي يقول بأن العرش لم يستوى على عرشه، وفي كل مكان. هناك من المسلمين كذلك يعني من حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقصيها من 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 من, من, من أخذ الأحكام منها، يقول لك لا القرآن، القرآن فقط. هذا كلام المسلمين، يزعمون بأنهم مسلمون، نعم، ويقولون هذا الكلام. إذن هكذا صار حال المسلمين اليوم. إذن نقول صحيح كلامك نقول، ولكن هذا إنما محله لو كنا على الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس إما مسلم وإما كافر. حتى في مكة هكذا كانوا، لما انتقلوا إلى المدينة صار مسلم كافر ومنافق. جت فرقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج طائفة قليلة من المنافقين، منافقين وحدين يصلوا مع المسلمين ويحضرون مجالسهم وربما يسمعوا المواعظ والتذكير، ولكنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. هذه طائفة ما كانت في مكة، هذه ظهرت لها في المدينة. نعم، ولا يزال كذلك الناس في ذلك الوقت، ما يحتاج إلى اسم آخر، ولكن سموا هذا النوع من الناس المنافقين. لكن بعد ذلك ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من يقول النبي اعدل فإنك لم تعدل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئي هذا أقوام، يعني ناس آخرين يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وخرج كذلك من قالوا بأنه الأمر أنف، هذا من الفرق المبكرة ظهرت، هذا الذين يقول الأمر أنف بمعنى مستأنف لم يسبق به علم، هذا هم القدرية، ظهروا في زمان عبد الله بن عمر كما قلنا. هؤلاء هم الذين حسن بعض أهل العلم الحديث الوارد فيهم، وهو القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. نعم، ولا تزال الفرق يعني تخرج فرقة وفرقة والفرقة الواحدة القسم ونحو ذلك من أشياء إلى يوم الناس هذا. والمطلوب من الواحد من الحق أن يجتهد في أن يتعرف على ما هي عقائد هذه الفرقة أو أهل السنة والجماعة، ما هي عقائدهم حتى يتشبث بها. نعم، إذن ومن عقائدهم المتعلقة باليوم الآخر ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض، ولا تنكرا جهلا نكيرا والمنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، إذن الإيمان باليوم الآخر، الآخر. نعم، إذن نقصد باليوم الآخر واليوم الذي بعد موت، بعد أن يقوم الناس من قبورهم، يقومون من قبورهم للبعث، أعمال ما يجري هو يدخل في اليوم الآخر، يدخل في اليوم الآخر كل ما يقع من حشر وعرض وشفاعة وحساب وحوض وميزان ومرور على الصراط وفريق في الجنة وفريق في السعير، هذه كلها أعمال يوم القيامة، واجب على المسلم ويجزئه أن يعتقد بأن هناك يوم غير هذا اليوم يبعث الناس من قبورهم، وإلا فإنه كافر. قال تبارك وتعالى الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن كان الكفار يقولوا يعني ما كانش هناك بعث، يعني هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. مع قائل المسلمين هم يعتقدون بأن هناك حياة بعد الموت، حياة بعد الموت يحياها الناس جميعهم، جميعهم جنهم وإنسهم يحيون حياة أخرى، والواحد منا وهو في هذه الحياة دائما إذا فاته تذكر يوم الآخر يضيع ويهلك، إذا ما درش حسابه قاع باللي كان هناك يوم آخر، يفسد سلوكه وتفسد أخلاقه وتفسد معاملاته وتفسد خوف الله عز وجل، يفسد منه أشياء كثيرة. ولكن لذلك تجد النصوص: من كان يؤمن بالله بالآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله الذي هو ركن الأركان واليوم الآخر. دائما تذكر اليوم الآخر، تذكره هو الذي ينفعنا أيها الإخوة. ولذلك الإنسان دائما يود لو يجد من يعظه ويذكره، والتذكير دائما، والموعظة مقصود بها إنسان يفكرك بلي راه كاين قدامك واحد النهار تحاسب فيه على أعمالك، وأن هناك جنة وأن هناك نار وراك تحاسب وكذا. وهذا ينقل الموعظة، عند العلماء قديم يقول الموعظة معناها كلام يرقق القلوب بذكر الجنة والنار. وهناك من العلماء من يحسنونه إحسان جيدا، وهم أيضا متمثلون به، يعني ما هوش فقط مجرد يجيدون الكلام. إذن هذا هو الذي يسمى الموعظة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه من حين لآخر يذكرهم، والقرآن الكريم مشحون بهذه المواعظ وهذا التذكير. قلت: الإنسان متى ما نسيه ضاعت عليه حياته كلها. نعم. إذن قال: الإيمان باليوم الآخر، معنى أن نصدق باليوم الآخر تصديقا معه إذعان. نعم، نصدق بأن هناك يوم آخر يقينا، مش مجرد كلام فقط، بأن هناك يوم آخر وأن الناس يبعثون من قبورهم. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. لا تنكره، لا تنكره من تجحده، تقول ما كانش. نعم، إنسان ينكر يوم القيامة كافر، معناها ما عندوش هذا الرقم. إذا أنكر باللي كاين يوم القيامة راه كافر والعياذ بالله. نعم. إذن ولا تنكرا جهلا، ماذا نعرف جهلا؟ أهل الإعراب، حال لا يكون المصدر المطلق، مفعول لأجله، مفعول لأجله. ما معنى مفعول لأجله؟ معناها لأجل جهل أو بسبب الجهل. لا تنكر بسبب جهلك هذا نكيرا، وتكون نكيرا المفعول به. إذن ولا تنكرا جهلا، أي لأجل الجهل الذي حل بك وجهلت ما جهلت. نعم، نكيرا، نكير تنكر ونكير. النكير هذا اسم للملائكة، جاءت فيه بعض حديث، لكل حال بعضهم ممكن يتكلم فيها، حديث ليس في الصحيحين وإنما في سنن أبي داود وغيره. نكيرا هكذا ومنكر، وهما ملكان. تكلم المعتزلة بعقولهم، قالوا كيفاش ملكين وينقال لهم منكر ونكير؟ منكر ونكير ما يليق. ملائكة، الله عز وجل قال فيهم بالعباد مكرمون، مكرمون مكرمون يتنافى مع منكر، ولكن قالوا ذلك بعقولهم ولم ينظروا في النصوص الواردة بذلك. وهذا هو الذي لعلكم تذكرون عندما بدأنا هذه، قبل أن نبدأ هذه المنظومة، ذكرنا بعض ما يعني تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم في المسائل الغيبية لا يعملون عقولهم، إذا جاء النص بما جاء به يتركون عقولهم. العقل يصير حاله مع النصوص كحال المقلد مع المجتهد. إنسان واحد مجتهد واحد مقلد. مجتهد هذا هو الإنسان اللي عنده نظر في النصوص ويقدر يخرج من الأحكام ويستنبط. والمقلد بالنسبة للمجتهد يقال افعل فيفعل فقط. هكذا يصير العقل حاله مع النص. نعم، عندما يجي النص العقل المفروض يسكت ويصمت ولا يبقى له اعتراض، ولكن هذا فعله المعتزلة. المعتزلة دائما معجبين بعقوله. إذن قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض. إذن منكر ونكر قل لهم ملكان ويسمان الفتانان. إنسان عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان، واحد من يسمى منكر واحد يسمى نكير. نعم، أسودان أزرقان يخطان الأرض بأنيابهما وعندهما مرزبة حديدة. نعم، لو ضرب بها أعظم جبل لتفتت. أنت عندما ترى هذه الصورة ولم ترها من قبل طبعا سوف تستنكره. إذن يسألان المرء: من ربك؟ ما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيكم؟ هذه تسمى أو سماها الإمام مجدد محمد الوهاب رحمة الله الأصول الثلاثة، وألف كتابا في بيانها. الأصل الأول هو معرفة العبد ربه، معرفة دينه، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ألف كتاب سماه الأصول الثلاثة. هذا كتاب الإخوة، يحرص واحد منا إذا وجد حلقة من حلقات الإخوة موجودة والحمد لله أن ينضم إليه ليعرف تفاصيل ما جاء في هذه الأصول الثلاثة. لأن الإنسان عندما يوضع في قبره يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة الثلاثة فقط، هذه الأسئلة الثلاثة الذي سوف يسألك ملك، وأنت ما رأيت الملائكة في حياتك وفي في حياة أخرى تسمى الحياة البرزخية. حياة البرزخية معناها برزخ ما بين هذه الحياة، حياة الدنيا والحياة الأخروية. نقول الحياة البرزخية، يجوك ملكان ويسألك أسئلة بسيطة، ولكن الشخص الذي لم يكن يعرفها نعم فيكون حاله كما جاء كذلك في الحديث، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون الشيء فقلته. نعم. وأما الذي يقول الحمد لله يعرفها وعرفها وربما كذلك بأدلتها فإنه سوف يثبت، ونسأل الله عز وجل يثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. إذن قال: ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا. لا تنكرهما، حقيقيا ثابتان، ثبتت بذلك نصوص السنة. نعم. ولا الحوض، إذن ولا الحوض، ونصوص على كل حالة فيها ذكر اليوم الآخر كثيرة جدا، لعلي أذكر منها مثلا ما جاء مع نصوص أخرى، كما قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. ولا مثلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآيات كثيرة وأحاديث ونصوص لا تكاد ربما تمر بك آية سورة إلا وفيها ذكر اليوم الآخر، يوم المعاد، يوم القيامة، الحاقة، نعم، يوم التغابن، اسماء عديدة له في القرآن الكريم. وكل اسم منها ليس مترادف، كلها الترادف التام، كل اسم منها يشير إلى ما يقع فيها: يوم التغابن، الحاقة، الواقعة، الزلزلة، الغاشية. نعم. إذن أسامي عديدة. نعم. إذن قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض. إذن كذلك لا تنكر الحوض. وجرت كذلك، عفوا، جرت عادة العلماء أنهم يتكلمون كذلك على ما يسبق قيام الساعة من ما يسمى الأشراط، أشراط الساعة. جاء في حديث جبريل قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم سائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. أمارات جمع أمارة، والأمارة معناها العلامة، يعني معناها أعطيني علامات. ما هي علامة صاحبة أرسل وقتها؟ ولكن كان علامات. إذن نحن نعرف كذلك الساعة متى، ولكن علاماتها موجودة. ومن علاماتها الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. إذن وأما علاماتها الكبرى فهي التي جرت عادة العلماء كذلك أن يفصلوا فيها. علاماتها الكبرى التي من بينها خروج المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج آخر ذلك نار تسوق الناس إلى أرض المحشر، وكذلك طلوع الشمس من مغربها الدابة، نعم، نار تسوق الناس إلى أرض المحشر، نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي. هذه تسمى علامات الساعة الكبرى. ولا يظن أحد يقول مثلا: عندما تأتي سوف أفعل سوف أفعل. لا، قال الله: هذه العلامات، قال فيها نعم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن وهي كما جاء كذلك في حديثك حبات عقل انفرط، معناها تجي وحدها وبعد تجورها الأخريات يعني بتتالي. لا يسوء في الإنسان توبته وقل أنا مازال سوين حسن حالي مازال الحمد لله عندي أراني في متسع، من يدرك أنك تعيش ومن يدرك ربما تزيد طغيانا إلى آخرك، فبادر إلى التوبة قبل الغد. نعم وعجل بها. نعم إذن قال ولا إذن قلت جرت عالة العلماء ونحن سوف نقتصر من تلك العلامات على علامة واحدة وهي الدجال، سوف إن شاء الله نؤخره للكلام عليه فتنة المسيح الدجال، لأنه من السنة الكلام على هذه الفتنة وإشاعة الكلام عليها ونشره بين الناس، هي فتنة المسيح الدجال. إذن قال ولا الحوض، إذن ولا الحوض والمراد بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نحن نقول الحوض في هذه الدنيا للبركة المائية، نقول الحواض، نقول حوض، حوض من الماء. قد يكون الإنسان في الخلاء يشوف أحواض، وفي بيته يكون عنده حوض وما إلى ذلك. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به، نعم فيه يخرج من الجنة من الكوثر ميزابان يصبان فيه، وهو في عرصات القيامة على الصحيح. نعم في عرصات القيامة، يعني الناس عندما يكونوا في عرصات القيامة يخرجوا طبعا من قبورهم من عطاش، نعم يجي لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحوض يشرب أو تشرب منه أمته عليه الصلاة والسلام، يشربون منه. وهذا الحوض جاء من صفاته أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. نسأل الله عز وجل يسقينا من حوضه. إذن هذا الحوض نؤمن به، نعتقد بأن هناك حوض يكون في عرصات القيامة، ويذاد عنه المبتدع، يذاد من يدفع. نعم ملائكة تدفع أهل البدع من يبتدع، وذلك يقول هذا من شؤم البدع أنه في ذلك الموقف الحرج وترى الماء وأنت عطشان ممنوع أن تشرب منه، وأنت من هذه الأمة. نعم لست كافرا، لا من هذه الأمة، مؤمن مسلم، ولكنه كان متهاون بالبدع ويعمل بدع ويرى البدع ويعلل لها ويبرر لها ويدخل فيها وبينه وبينها ربما حجاب رقيق. لا لا، البدع أيها الإخوة الإنسان يبعد من البدع أينما وجده، سواء كانت بدعة عقدية ولا بدعة قولية ولا بدعة عملية، يباعد بينه وبين البدع، ويعتقد أن البدعة تخريب في الديانة. ما الذي أفسد اليهودية والنصرانية إلا البدع والشرك بالله عز وجل؟ هي الآن أهلها يزعمون بأنهم خير الناس ولكنهم شر الناس، اليهود والنصارى اليوم هم كفار ولكنهم على بدعهم يعتقدون ما يعتقدون وهم فيما هم فيه. نعم إذن فالبدعة قلت من شؤمها أن الإنسان في ذلك اليوم نعم لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراهم ويرى عليهم علامات هذه الأمة من الغرة والتحجيل، غرة يعني في الوجه، الإنسان اللي كان يتوضأ لازم الوضوء، نعم يظهر عليه بياض في وجهه كبياض الذي يكون في رأس الفرس، وفي التحجيل معنى حزازات في نهاية الوضوء يكون في الأطراف في اليدين، الإنسان كان يتوقف الوضوء هنا ولا كذلك في ساقه، وكي يتوقف بالماء في وضوئه سوف يظهر علامة تظهر في ذلك اليوم من خاصية هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يرهم بهذه العلامة، نعم ولكن مع ذلك يدفعون، فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي، هذا أمتي عندهم علامة هذه الأمة كيف يدفع؟ يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا بمعنى ابتدعوا، أحدث بمعنى ابتدع، بداية الإحداث في الدين الإكمال، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول كما قال عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، إذن فالنبي عليه السلام يرى أمته، نعم، وهو من أمته. إذن لذلك أيها الأخوة، الإنسان دائما سيما الذي والحمد لله وجد في نفسه كره وبغض بالبدع يحافظ عليها على كل حال، رغم من علامات الدين وعلامات الإسلام الصحيح أن يشوف بالبدع هذه يعني أمر خطير في الدين مهما كان. والبدع رأيت بدا صغيرة ثم تكبر تكبر حتى تولي الشتات. نعم، إذن فهذا من شؤم البدع. نعم، إذن قال الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، العرصات تطلق على المكان الذي لا بناء فيه. حتى في الدنيا نقول عرصات، العرصة نقال المكان ما فيش بنايات نطلق هكذا، مساحات أرض هكذا ما فيها حتى بناء، ما فيها يعني حيط، ما فيها قوس، ما فيها حتى شيء، كأنها مكان. لا لا، ليس العرصة كما تفهم عندنا، العرصة هي الأرض التي لا بناء فيها أصلا، ما فيها حتى بناء، هي العرصة. نعم، إذن الأرض يحصر فيها الناس عرصة القيامة، وهي الأرض التي طبعا الناس يبحثون عن من يشفع فيهم عندما يقومون من قبورهم، ويبحثون عن من يشفع فيهم، فيعني يأتون إلى آدم، ويأتون إلى نوح، ويأتون إلى إبراهيم، ويأتون إلى موسى، ويأتون إلى عيسى، ثم يأتون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وسوف نأتي إن شاء الله إلى الكلام في الشفاعة أيضا. نعم، إذن قال ولا الحوض. نعم، يقول من الأمم السابقة من المسلمين. ولا كل حال، حديث يصح بعض أهل العلم إن لكل نبي حوضا، عفوا، لكل نبي حوض، حوض، إن لكل نبي حوض، إلا أن خاصية حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه ميزابان من الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر ظهر في الجنة، ولكن يخرج منه ميزابان. ميزاب، تعرفوا الميزاب؟ ميزاب هو أقادوس، نقول بزنتي أقادوس، ميزاب هو أقادوس. نعم، إذن يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض. نعم، نعم، قال ولا الحوض والميزان. ولا الحوض معناه لا تنكر كذلك الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكره، لا تنكره، لا تقول بأنه ليس موجود، وما كانش حوض لا كلام وكذا وكذا. وقد أنكره أقوام، أنكرته المعتزلة، والأحاديث فيه متواترة، متواترة، أظن المتواترة كأنه اتضح، ذكرناه سابقا. من يذكرنا بمعنى المتواتر؟ حميد، أحسنت. إذن هذا هو الذي يسمى المتواتر، يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة إلى منتهى الخبر، يستحيل تواطؤهم عادة وعقلا. نعم، يستحيل تواطؤهم عادة وكذلك عقلا على الكذب. أي واحد عنده عقل يقول كذا مستحيل، هذا يتواطؤ بمعنى يتوافقوا على الكذب، كاش من هذا مستبعد. نعم، ولا بد أن نشير كذلك حتى لا يعترض عليكم معترض بأن يكون الخبر منتهاه حسيا، هذا منتهاه حس، بمعنى نقلوا لنا أمرا محسوسا، سمعت، يقول سمعنا، سمعت طبعا حس حاجة محسوسة، سمعنا الجماعة 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 الأولى تكون سمعت، ونقلت ما سمعته إلى الجماعة التي بعدها، وذيك نقلت ما سمعته حتى إلى إلينا نحن، يكون منتهى حسا. ما معنى حسا؟ مقابله الأمور الاعتقادية، نقل العقائد والأفكار والأساطير والحذات، قد تنقل الكاف عن كاف. اليهود يعني أممهم كلهم يتناقلون بأن عزير بن الله ما يقولنا واحد هذا متواتر. العزير بن الله في عقائده نقلته أمة عن أمة، ولكن لا يقال هذا متواتر. نقول شرط الخبر المتواتر أن يكون المنقول محسوس. سمعنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو رأينا كذا، رأينا، أو يقول كذلك شممنا رائحة، يعني جماعة تنقل أنها شمت رائحة عن جماعة أخرى عن جماعة أخرى إلى نهاية الخبر. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى الخبر المتواتر، يسمى هذا الخبر المتواتر. وهذا الخبر المتواتر حتى قال بعضهم يفيد العلم الضروري، بعضهم قال يفيد العلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ العلم الضروري هو ذلك العلم الذي لا يستطيع أي واحد أن يدفعه، يلقى روحه يفرض نفسه فرضا ما تقدرش أنت أصلا يعني تجحده ولا تراوغ ولا تقول ما تقدر، هذا خبر متواتر خلاص ما تقدرش. عقلك يشعر بأنه مضغوط عليه باش يؤمن يصدق بهذا الخبر، ما يستطيع أن يرده. قال بعضهم بأن هذا يفيد العلم الضروري الأخبار المتواترة. إذن الحوض، حديث الحوض متواتر، يعني رواها جمع عن الصحابة، يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلي الحوض موجود، الحوض وأن له حوض صلى الله عليه وسلم. ونعم يعني اختلفوا أحيانا في عدد أمتاره وعدد طوله وعرضه، هذا لا يجعل الخبر يعني كأنه يعني غير صحيح. إذن ولا الحوض، لا تنكر الحوض. والمؤلف رحمه الله ذكر الحوض هنا بالخصوص لأنه قد يعني رده أقوام المعتزلة، قلنا ردوه، ردوا الحوض، شكوا فيه وقالوا كذا إلى آخره. نعم. ولا الحوض والميزان، الميزان كذلك، الميزان الآلة التي توزن بها الأشياء عندنا في الدنيا، كلنا نعرف الميزان. خلينا هذه الآلة الإلكترونية ذوك لا موجودة الآن، إحنا نسميها ميزان، ولكن الميزان ذاك اللي فيه كفاية هكذا كيدير هكذا، هذا كل اللي قالوا حقا الميزان، هذاك اسم الميزان يطلق على ذاك. لكن تطورت الآن ولا يعني تدير آلة ذاك تحط فوقها حاجة تعطيك شحال فيها، تعطيك رقم وقال فيها كذا، فيها كيلو، فيها زوج كيلو، فيها 200 غرام، فيها كذا إلى آخره. الميزان نحن نقول لهذا الذي بدأ فيه كفتان، كفة وكفة، ومن تبغي توزن هذه الكفة وشحال فيها دير فيها هذه مثلا الكيلو، وتبقى دير فيها المادة في هذه اللي بغي توزنها لين تقادو، ولهذاك اللسان يدير هاك وهاك هاك يمشي هاك وهاك يوقف في الوسط مباشرة، ما يميل هاك ما يميل هاك، قال خلاص إذن هذه فيها قدر ما في هذه، هذه فيها كيلو، هذه كذلك فيها كيلو، هذه فيها رطل هنا راها رطل، وهكذا والسلام. إذن هذا هو الذي يسمى الميزان، الميزان، الميزان أيها الإخوة يوم القيامة توزن أعمالنا كلها دقيقها وجليلها، ما عملناه وما قلناه وما اعتقدناه يوزن، يوزن علينا، وتوزن كذلك صحفنا التي فيها عملنا، بل وجاء في بعض الأحاديث أنه يوزن الشخص نفسه، نفس الإنسان يوزن. نعم. ولكن لعله كما رجح بعض أهل العلم أن يعني الخفة والثقل إنما هي باعتبار العمل. إذن والميزان في القرآن الكريم كثير ما يذكر. نعم. فأما من خفت موازينه فأمه، وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. إلى آخر ذلك من آيات عديدة فيها ذكر الميزان وأن له كفتان. نعم. قلت يوزن الأعمال، وكذب كذلك أقوام هنا قالوا كيفاش توزن الأعمال، قالوا كيفاش الأعمال توزن، الأعمال شيء عرض غير قابل أن يوضع في الكفة، ما معنى أن تضع الصوم، ما معنى أن تضع الصلاة، ما معنى أن تضع التسبيح وقراءة، نعم توضع هذه الأشياء، وهذه متعلقة باليوم الآخر ومن أمور الغيب لا يناقشها الإنسان بعقله. العقل أيها الإخوة لابد أولا إطلالة فقط خفيفة إن شاء الله لنبين حدود العقل وإلى ماذا ينتهي العقل، لأن بعض الناس يظن بأن عقله هذا يعني يأتيه بكل ما أراد من معلومات. نحن في الأمور الحسية نستطيع أن نكذب شخصا، نقول له واش راك تشوف الساعة الآن، يقول لك أنا ما شاف البصر نتاعي جيد، نقول له واش راك تشوف الساعة الآن، يقول لنا هو راهي الآن 26 دقيقة. صحيح صحيح. جينا واحد يقول لنا أنا البصر نتاعي ما شاء الله بصح درك راهي نشوف فيها كأنها 24 دقيقة، دق مليح، يمكن 24 دقيقة ما تشوف مباشرة، نقول ما تشوف. ولا آخر مثلا يجي يقول بلي الشم نتاعه ما شاء الله قوي، نختبره كذلك في رائحة، نقول واش راك تشم، ما نشم والو، وهي رائحة معمقة وهو ما شمهاش، أنا كذب له مباشرة بالشواهد الحسية. وهكذا كذلك السمع، وهكذا كذلك من هذه الحواس الخمس التي عندنا. لكن العقل ممكن ما تستطيع أن تكذبه، يعطيك واحد الفلسفة ويتكلمك واحد الكلام ويعطيك واحد الهضرة وكذا وواحد التحليل وواحد الشرح وإلى آخر ذلك من الأشياء، ولكن ما تستطيع أن تكذبه، ما هناك شيء يمكن أن تحتكبان إليه. نعم. إذن ولكن الذي نعرفه أن العقل الذي عندنا كما أننا ندرك المبصرات بأبصارنا وندرك بالمرئيات وندرك الأصوات بآذاننا وندرك المشمومات بأنوفنا وندرك الأذواق بلساننا، ندرك المعاني بعقولنا. ولكن أي معنى؟ المعنى الذي ربما تدركه عن قرب، عندك واحد إشارة واحد كذا تدركه بها، ومع ذلك أحيانا العقل يحتاج إلى تمثيلات ويحتاج إلى توضيحات باش تقرب به المعاني. لكن المعاني التي ما عندها يعني بعيدة عنك، غائبة عنك، الحمد لله ما تستطيع أن تصلها. وبين العجز نتاعك خلاص، قل الله أعلم ما نعرفش، قل لا أدري، قل لا أدري، لا أعرفها، لا أعرف ماذا فيها يوم القيامة وما يجري فيه، وكذلك ما يتعلق بجميع عالم الغيب. هكذا من فروض الإنسان يقول لا أدري ولا أعلم إلا ما علمته من الشرع، لكن أقوام ما عرفوا هذا. إذن حالهم تعرفون حال من؟ حال شخص عنده موس ربما مهما كان حاد يقطع به ما يقطع، فأراد أن يقطع به الحديد. الحديد عنده آلة أخرى تشبه الموس ولكن ما هي موس، وحتى هي كذلك يعني تحفى. فإذا أراد بالموس الذي يقطع به فقط الخبز والخضر والفواكه في الكوزينة، هو أراد أن يقطع به الحديد، أخطأ وغلط غلط فاحش، وعي يفعلها هكذا بيمشي ويجي يدرعه ما فعل شيء، وهذا الموس روحه سوف يعني يضيع. عقول لها كذا أيها الإخوة في المجال الذي لا تستطيعه كحال الموس مع هذه يعني المواد التي لا يستطيعها. الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة يستريح، لا يحاول بعقله أن يناقش كل مسألة. ولما لم يعرف هذا الفلاسفة أخذوا يجولون بأفكارهم في واحد العالم ولم يأتوا منه بطائل، بل حصل لهم ضلال بعيد. نعم. إذا لذلك ناقشوا به كذلك المسائل الغيبية الحوض، وناقشوا به كذلك الميزان. الميزان نحن أمر غيبي، نحن نعرف هذا الميزان. نعم. الذي في الدنيا، هذا الذي في الدنيا صحيح، كيف نجعل فيه الصلاة ونجعل فيه الصوم ونجعل فيه الزكاة؟ لا، ولكن الذي يوم القيامة أخبر الله تبارك وتعالى كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. إذن الميزان الذي توزن به يوم القيامة تكون ثقيلتان فيه. نعم. إذن وهذا من الأدلة على أن الأعمال توزن، ويوزن كذلك الشخص كما جاء في حديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما صعد يوما شجرة ليجتني سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت ساقه الرقيقة، فضحك الصحابة منها وقالوا ضحكوا. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ضحكهم قالوا نحن نضحك من حموشة ساقه. قال له: ما في الميزان أثقل من جبل أحد. نعم. وجاء كذلك في الحديث أن الرجل يأتي بقيامة الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة أو نحو ذلك. نعم. إذن يوزن، قلنا، الأعمال، وتوزن الصحائف، صحائف الأعمال، كما جاء كذلك في حديث الرجل الذي يؤتى به على رؤوس الناس يوم القيامة. نعم. فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر ويراها، ويقال: هل تنكر منها شيئا؟ قل: لا. يعترف بأن هذه كلها كتبه وصحيفته وفيها أعماله فقط. نعم. ثم يظن أنه قد قضي عليه، فيقال له: إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ معناها يعني قليلة، وليس هذا معناه كأنه تنقص من لا إله إلا الله، لا، ولكنه فقط رأى عظم هذه السجلات مع هذه البطاقة، لأن البطاقة كل واحد منا يعرف قدرها، حجمها تقريبا، فتوضع في الميزان فتطيش الكفة التي كانت فيها السجلات، ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. إذن هذه لا إله إلا الله على حقيقتها، ليس لا إله إلا الله الإنسان يقول لا إله إلا الله إلا فإذا عثر قل يا شرق الجلال، هذه لا إله إلا الله الحق، ليس على حقيقتها. ولا مثل إذا أراد أن يقوم يقول يا رجال هوم ولهم، يا رجال البلاد، يا رجال النوبة، ويا الشيخ، ولا يا أبا، ولا يا أما، ونحو ذلك. الله، نعم، هذا كله استعانة بغير الله تبارك وتعالى، وهو طبعا لا شك يمس في كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس على حقيقتها الآن، لأنه عندما الشخص يعني في هذه الأحوال يذكر غير الله تبارك وتعالى يعني كأنما يستعين به، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. إذن قال: ولا الحوض والميزان. إذن نعتقد بأن هناك يوم القيامة ميزان له كفتان، بل احتقل بعضهم له لسان، له لسان. نعم. والله تبارك وتعالى رحمك الله قادر على أن يحول المعاني أعيان، يعني يحول هذا الذي يسمونه عرض يحوله عين. ألا لم يجئ في الحديث أن الكبش يؤتى به يوم القيامة في صورة رجل، عفوا، أن الموت يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت. نعم، هذا الموت، الموت الذي ربما هم كذلك يسمونه عرض. الموت مخلوق، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم. 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 الإيمان من الأعمال، من الأعمال. نحن قلنا يزن الأعمال سواء كانت قول أو اعتقاد أو أعمال لسان، كلها أعمال. قال: والحوض والميزان إنك تنصح. يعني هذا الكلام هو نصيحة لك، فخذ بمن الكلام من نصحة. نعم. والأحاديث قلنا في ذلك كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يستطيع أحد أن يردها أو يطعن فيها. نعم. ثم قال رحمه الله، نعم، والأبيات هي قلنا: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. وقل كذلك بمعنى أعتقد، قل بمعنى أعتقد، القلب عنده أقوال، القلب عنده أقوال، فنقول مقالات القلب بمعنى ما يعتقده القلب من أمور الدين. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار، كذلك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن النار أعدها الله تبارك وتعالى للكفار وللعصاة من عباده، إلا أن الكفار فيها يخلدون، هي دارهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأما من مات موحدا فإنه قد يدخل النار، ولكن إن دخلها سوف يخرج منها، رحمك الله، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. لا بد يوم ما أن يخرج، لا يبقى في النار من كان في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان، لا يخلد في النار. نعم. إذن فهنا قال وقل يخرج الله العظيم بفضله، العلوي برحمته، وكذلك بشفاعة الشافعين من النار أجسادا من الفحم تطرح، يعني أجساد تعذبت في النار، نعم، ومكث على حتى القبر، وعذابه أيضا كذلك، وسوف يذكر المؤلف رحمه الله. إذن أجساد تخرج من النار وتطرح، نعم، فتعود إلى الحياة كما قال. هذا البيت قل يخرج الله على النهر، بيت أن يذكر الناظم رحمه الله عقيدة السنة والجماعة في أهل الكبائر. أهل الكبائر معناه الإنسان الذي عاش والعياذ بالله وهو يعني مواصل على الكبائر، افعلها، السرقة، الزنا، شرب الخمر، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، إلى آخر ذلك من الكبائر. قد ألف في ذلك الذهبي رحمه الله كتاب اسمه الكبائر المشهور اليوم. نعم. إذن هذه الكبائر مات مصرا عليها، لم يتب منها، يعني أدركته الموت وهو ربما يعني في نيته أن يفعلها بعد كذا، ولا يزال مواصلا عليها، واستحلها استحلالا عمليا وهو يفعلها، نعم، فحتى أدركته الموت فمات إذن وباغتته الموت وهو لا يزال على هذه الكبائر. إذن هذه الكبائر إذا مات عليها الشخص، نعم، فإنه يوم القيامة قد يدخل النار، ليس لازم يدخل النار، قد يدخل النار لأن قد تدركه الشفاعة. وقبل أن نتكلم عن الشفاعة على كل حال، نتكلم كذلك على ما الله عز وجل أيضا أعطاه لعباده من فرص يتطهرون من ذنوبهم. ذكر منها ابن تيمية رحمة الله 10 من موجبات محو أثر الذنب. الإنسان يذنب الذنب ويمحى أثره بواحدة أو بعدد من 10 ذكرها. ذكر منها التوبة، الإنسان يفعل ما يفعل من الذنوب ويتوب إلى الله عز وجل. وذكر منها كذلك الاستغفار، الإنسان يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل، قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أو استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، هذه الصيغة كافية، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، نعم. ويقول كذلك في سجوده في ركوعه ثبت على النبي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها بلا حدود ويكثر منها، حتى أحيانا كان يكون ركوعه قريبا من سجوده، قريبا من قيامه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع. يقول قد يقول قائل كيف وهي دعاء؟ نعم، ثبت في الركوع أنه كان يقولها، وكذلك ثبت أنه كان يقولها أيضا في سجوده، نعم، بل كما تعلمون حتى بعد الصلوات نحن عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، نعم، وقد كان في عباد. وفهم خاطئ، بعض الناس يقول لك انت علاش تستغفر، كاش ما اصدرت، كاش ما قتلت روح ولا الى اخره، يظن بانه لا يستغفر الله عز وجل الا اذا فعل ما فعل التوبه. لكن قد يقول قائل ما الفرق بين التوبه والاستغفار؟ نعم، بينهما فرق. التوبه تطلق ويراد بها ان الانسان يرجع الى الله عز وجل بترك ذنب من الذنوب الكبائر أو حتى الكفر. إنسان يتوب من الكفر، معناه كان كافر، كان مشرك، كان مبتدع، يترك هذه الأشياء، وتركها يكون بالإقلاع عنها، معناها إخلاص، ينفض يديه منها، يغادرها، يدير بينه وبينها قطيعة، والعزم على أن لا يعود إليها، والندم، والندم، يعني يندم على ما كان منه منها. والندم هو ركن في هذه المذكورات لا بد منه، هذا يقول التوبة، وقد تكون حتى من الكفر قلنا. لكن الاستغفار هو دعاء، الاستغفار دعاء، يعني الإنسان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، معناها أسألك أن تغفر لي ذنوبي، ومعنى مغفرة الذنب بمعنى عدم ستره في الدنيا وعدم مؤاخذة عليه من القيام، هذا هو الاستغفار دعاء. الإنسان ممكن يستغفر الله هذا اليوم وغدوة يفعل كذلك ما استغفر الله منه أمس وهكذا، ولكن التوبة لا، التوبة هي عبارة عن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للكبائر وبالنسبة للشرك والبدع لا يجزئ إلا التوبة، ما هوش إنسان يبقى يبتدع ويقول لك استغفر الله يبتدع واستغفر الله يبتدع واستغفر الله، لا. نعم، إذن هذا إذن قلنا التي يمحى بها أثر الذنب التوبة، ثم الاستغفار، ثم الحسنات الماحية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنات الماحية، والمصائب المكفرة. ذكر ابن تيمية رحمه في عدة مواضع من كتبه، من بين التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ذكر في عدة مواضع. إذن قلنا والمصائب المكفرة، الإنسان تأتيه مصيبة من المصائب ويحتسب ويصبر فإنها تمحو عنه كثير من ذنوبه، الذنوب التي يعني عندك تمحى بهذه المصائب التي الله عز وجل، يعني كما جاء في الحديث المصائب، كثير من الناس يقول لك المصيبة هذه أرى ربي ينتقم منك وربنا يخلص فيك وهكذا يقول ويبقى يتشفى فيك وربما يسمعك الكلام حتى يشمت بك، هذا ما يجوز. نعم، ولكن الذي نقوله إذا رأينا شخص مصاب بمصيبة نعم نطمئنه بأنه هذا المؤمن وهذا هو حال المؤمن، ولا بد المؤمن من هذا، وراه ربي سبحانه وتعالى يكفر عنك سيئاتك وكذا إلى آخره، هذا هو الذي نقوله. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرجي الله به خيرا يصب منه، يصب منه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبده ابتلاه، يعني ابتليه بالمصائب. إذن قلنا يعني المصائب المكفرة، ثم كذلك استغفار المؤمنين له، المؤمنين يستغفر لبعضهم بعض، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الإنسان إذا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات في بعض الأحاديث صح وبعض أهل العلم أنه لك بكل مسلم حسنة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، نعم، والمسلمين والمسلمات، ما أعرف هذا الشيء فقط. إذن إنسان يستغفر المؤمنين، وكذلك نحن أيضا نقف على جنازة من نصلي عليه من المسلمين ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، لا فندعو له، هذا كذلك مما وكذلك مما يمحى به ما يقع في القبر من كذلك يعني من عقاب، لأن المسلم في قبره يعني قد يتوالى عليه عذاب إلى فترة، كفار يبقى العذاب متوالي عليهم إلى أن تقوم الساعة، وأما المسلم فإنه ينقطع بحسب ما مات عليه بالكبائر والذنوب والمعاصي فينقطع العقاب، ومع ذلك العقاب كذلك يقع به التكفير أيضا، وعرصات القيامة كذلك وما يجري فيها من شدة يكفر عنه، ثم تأتي بعد ذلك نعم الشفاعة. معنى هذه كلها مراحل تمحى بها الذنوب، تمحى حتى إذا لم يبقى معه بقيت معه شيء من الذنوب فبعضها ربما لا بد أن يمحى بالكير بالنار، نسأل الله عز وجل يجيرنا من النار. نعم، إذن هكذا هذه كلها يمحى بها الذنب حتى إذا دخل النار وهو موحد لا بد أن يخرج منها يوما، لا بد أن يخرج منها مهما طال مكثه فيها. إذن قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، من الفحم معناه من التفحم، الفحم نعرفه جيد، الفحم نحن الفحم هو الفحم الذي نعرفه، يعني تأتي بالشجرة ربما رطبة أو حتى قد يكون فيها خضرارها وتضعها في النار فإذا بها تشتعل في النار وتسود وتصير فحم. نعم. إذا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذا تشبيه وقع كذلك مثله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطرح في الفردوس، والفردوس هي أعلى الجنان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله عز وجل فاسألوا الفردوس. نعم، سأل الله عز وجل أن يسكننا دار الفردوس، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذن قال كحب حميل السيل، كحب حميل السيل، حب هكذا بالكسر، وهي البذور التي تكون مثلا يعني لا تؤكل ولا شيء، نجد أحيانا في بعض النباتات تطرح بعض البذور هكذا صغيرة لا توضع في أكل ولا لا هي فلفل ولا هي أبزار ولا هي كذا ولا شيء، ولكن حباتها كذا سوف تنبت منها أخواتها. إذن كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، يعني كحب حميل السيل من الذي يعرفه طبعا أهل البادية، لذلك عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا كأنه من أهل البادية، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعرف البادية إنما عرفها فقط في صغره. نعم، إذ جاء يطفح أي جاء يفيض، اللي هو السيل عندما يعني يتوقف السيل سوف يعني هذه الحبوب ربما سوف تسعد منها بعض النباتات وتخرج منها بعض يعني الأشجار ونحو ذلك. إذن ربما نتوقف هنا مناسب نبدأ غد إن شاء الله من عند قوله وإن رسول الله للخلق شافع. نعم، يوم الجمعة إن شاء الله. نعم، قلنا هي أمور عقلية. قالوا الحوض هذا وردت فيه واحد المسافات مستبعدة من إلى صنعاء إلى كذا، قالوا كيف يمكن أن يكون هذا حوض هذا طويل وكبير وعريض مثل هذا، وأخذوا يقلبونها بعقولهم فكذبوا. نعم. نعم نعم، الأشاعرة في هذا الباب لا يعرف لهم في الحقة كلام خاص لا يتعلق بالحوض ولا يتعلق كذلك بعذاب القبر كما سوف نرى، كذلك لا يعرف لهم شيء في هذا العام، وإنما يذكرون أو ذكر الدعجان رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه يقول بما يقول به أو بما جاءت به النصوص فقط، وأما الأشاعرة لا يعرف لهم شيء هنا يخالفون به أهل السنة والجماعة، إلا أن الأشاعرة كذلك سوف نأتي كذلك إلى كلام يتعلق لهم بأحاديث الأحاد ونقل العقائد بأحاديث الأحاد، سوف نؤخر إن شاء الله. نعم فضل. نعم، ما هو؟ نعم، الكتاب يؤمنون بعلم آخر. نعم، ولكن لا ينفعهم، هم يؤمنون بعلم آخر ويقولون بأنه كما قال الله تبارك عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قالوا لن تنسل النار إلا أيام معدودات. نعم، إذن يؤمنون بالله. نعم. أهل العقول معتزلة، المعتزلة قلنا هم الذين تكلموا في الميزان وقالوا يعني الأعمال هذه إنما أعراض وأعراض لا توزن وليس لها جرم ونحو ذلك. قال ما هو اعتقاد الأشاعرة في مسألة القضاء والقدر؟ قلنا ما هو؟ تفضل. ماذا قلنا في الأشاعرة؟ فقد أنهم جبرية، الأشاعرة هم عقيدتهم جبريين في باب القضاء، تميزوا بتمييز لا ينفع، قالوا بالكسب. نعم، وقالوا بأن الإنسان له قدرة إلا أن القدرة لا تأثير لها ونحو ذلك مما يعني كأنه يريد الكسب. إذن وهم دائما الأشاعرة دائما يتحرون، هذه ربما فكرة تساعد كثير من أن يتصور عقيدة الأشاعرة، إذا اجتمعوا معتزلة في جهة عرف الأشاعرة في ضدها، معتزلة إذا قلنا بأنهم قدريين أم الأشاعرة جبريين. نعم، سوف نرى كذلك المعتزلة في باب الإيمان يقولون في منزلة بمنزلتين، الشاعر يقول مرجع في باب الإيمان. يقول أخو الشيخ الأحسن عليكم، بعض الناس إذا لم يتوافق له أمر يقول يا الخير هكذا، صح نسمعه كثير من كلام الناس يا الخير هكذا، يا الخير في حق فيما أتصوره الآن إن لم تكن يا هذه، لأنه كثير من الناس ربما يتصور بالنجاء من يا النداء تكون يعني ينادي، ولكن قد لا تكون يا النداء. نعم، وفي نفس الوقت كذلك أقول للشخص أن يتركها، نعم، ما دامت يعني لم يتضح حتى مراد صاحبها بها عندما ينادي الخير، نعم يتركها، وذلك أسلم له في معتقده. نعم، والله أعلم. يا الله، يا خير الله. على كل حال الخير في مختار الله عليه جيدة، لكن اسمه يا الله والخير هذه عبارات يتركها الإنسان. نقول لماذا يتركها؟ لأنه كل هذه العبارات كما تعلمون من مجتمعنا ليس فيه تحري التوحيد، هذا كلنا نعرف، الناس لا يتحرون التوحيد، وليس هناك كذلك من يراقب هذه الألفاظ ومن حين لآخر يصححها ويبين خطأ ما منها فيه خطأ ونحو ذلك. في المجتمع كما تعلمون حاله من هذه الناحية، فالإنسان يتركه، يتركها سيما إذا هو يعني توجس منها ما قد يمس بمعتقده، فيتركها وهو يطلب السلامة لمعتقده فقط. نعم، وأنا أظن أي إنسان في حقه إن شاء الله يعني هكذا تربى على يعني مراعاة التوحيد والبعد عن الأخطاء المخلة بالتوحيد وبالعقيدة ونحو ذلك الأشياء، لا تطيب نفسه إلى أن يذكرها ولا يعلم معناها. نعم، نعم تفضل. يقول الرجل يقول أعاهد ربي على أن أرتكب هذا الذنب ومرت به الأيام ثم ارتكبه ثم عاهد ربه ثم نسي وعاد مثل وعاد مثل النظر إلى الصور العارية وهو مغلوب على التوبة ويبكي. نعم، هذا كل حال مطلوب منه صراحة أن يجاهد نفسه جهادا كبيرا، وكأنني أتصور فيه أنه شخص يقول الصور العارية، من تكون الصور العارية؟ في الهاتف. نعم، إذن الصور العارية تكون في الهاتف، هو إن شاء الله الأمر يستطيع أن يحسمه، هذا الهاتف قال هو الذي يعني وقعت بسببه في كذا، يعتزل هو يتركه يجيب هاتف عادي. والآن على كل حال يعني كشخص له رفقة يغرونه بالمعاصي، يعني كلما جلس معهم عندهم واحد المعصية تلقوا عليها، ممكن تكون يشرب الدخان، ممكن يشرب الخمر، ممكن يشرب المخدرات، ممكن الغناء، ممكن كذا إلى آخر الأشياء. إذا أراد أن يتوب حقيقة لابد أن يعتزلهم، لابد أن يعتزلهم. رغم أنهم سوف يأتون ويتكلم يقولوا أنت ما لكش حضرة ديا وما لكش جي ورانا كذا، يقول لهم عادي تبت إلى الله عز وجل ورجعت وراني خلاص ما تيش يعني أعرفكم ما تعرفوني ونحو ذلك. فهذا الهاتف الذي أورد هذا الملك يقضي عليه أولا، وما دام موجود فإنه ربما يخشى عليه أن يبقى هكذا حاله، إنه لابد أن يجد في ترك هذه المعصية التي كما قال يعني أنه هو يتركها. وأما بالنسبة لتعاهده مع الله عز وجل، هو نحن كلنا لنا عهد مع الله عز وجل، كلنا لنا عهد مع الله عز وجل، نطقناه وأكدناه أو لم ننطقه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كل أوامر الشرع هي عهود في ذممنا، كل أوامر الشرع هي عهود في ذمم كل مسلم، وكلمة مسلم هي أصلا تتضمن معنى العهد. ما معنى مسلم؟ مستسلم لأحكام الله عز وجل الشرعية، معناه مستسلم لأحكام، معناه كل شيء قال لي هذا من الشرع هذا من الدين وهذا كذا، يعني ما علي إلا أن أبادر إلى يعني إلى الفعل إن كان أمرا وإلى الترك إن كان نهيا. وأما إذا قال شخص أعاهد ربي على كذا، إذا كان في أمر مباح فهذا يقال له نذر، راح نذر، قال أعاهد ربي مثلا ألا أجلس في المقاهي مثلا، هكذا قال شخص، يعني معناه كأنه نذر في هذه الحالة، لك أنه قال بعبارة أخرى لله علي ألا أجلس في المقاهي، وقالها بصيغة أخرى أعاهد. ولكن الأمور الشرعية كلها إنما هي أصلا عهد، ما يقول الإنسان أعاهد ربي على ألا على أن أصوم رمضان، ينوي فقط لينوي يكفي، ما يقول أعاهد ربي على أن مثلا أن لا أشرب يعني كذا من محرمات، وهذا عهد عليك ألا تشربها، سواء جددت العهد بلفظك أو لا، وهذا مأخوذ عليك على أن ما جاءت به الشريعة تلتزمه ما دمت مسلما. نعم، إذن فكونه مثلا ممكن هو يحرض نفسه فقط ويحملها على الطاعة، ولكن قلت دواءه فقط هو أنه يجتهد في الاستغناء، هو كأنه يسعى في علاج نفسه. نعم، هو إذا فعل ذلك إن شاء الله سوف يعان كما كنا نقول أمس. نعم، قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن يتيسر الله عز وجل اليسرى لك، لابد لك أن تكون منك هذه المبادرات، فالله تبارك وتعالى يعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذن لابد أن تأخذ بمبادرة وتبدأ، فالله تبارك وتعالى يعينك ويتمم لك هذا المسعى لأنه مسعى خير، والله تبارك وتعالى تعهد بأن يعين من عباده أراد أن يسلك مسالك الخير. نعم، إذا نتوقف إلى القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ظهر